بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله.
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين، هو فاد حا. أخونا بعث برسالة يقول فيها: رجل اختفى بسبب أو لآخر مدة 8 سنوات حتى أصبح لا يعرف عنه شيئا، فطلبت زوجته الطلاق فحصلت عليه ثم تزوجت، وبعد ذلك ظهر الزوج المختفي فجأة واتضح من خلال قوله أنه كان سجينا، فهل يمكنه المطالبة بإعادتها إلى عصمته؟ وهل لها رأي في اختيار أحد الزوجين؟ نرجو الإيضاح، جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فهذه المسألة وأشباهها إنما تحل من طريق المحكمة، يرجع إلى المحكمة إذا كان له رغبة فيها، والمحكمة تنظر في الأمر.
جزاكم الله خيرا. ولثقافة المستمع ماذا يقول سماحة الشيخ عبد العزيز؟
نعم،
لثقافة المستمع ووعيه بمثل هذه الأمور ماذا تقولون؟
أقول بمثل هذا إذا وقعت،
نعم،
صاحب الحاجة يتصل بالحاكم الشرعي ويسأله ويخبره بالواقع، وصاحب الشرع وصاحب الحكم ينظر في الأمر. قد قرر العلماء هذا المسلك وبينوا حال الواقع وحال الرجل، هل له الرجوع إليها أو أم لا، وفرقوا بينما إذا كان قبل الدخول أو بعد الدخول. الحاصل له لا بد من ثبوت الواقع وتفاصيل الواقع. نعم،
إذن القضية في هذه الرسالة غير واضحة.
نعم،
جزاكم الله.
هذا لا يمكن إلا من طريق المحاكم.
ليكثر السؤال والجواب حول
الواقع على بصيرة،
بارك الله فيكم. أما لو كان الواقع واضحا كان الإجابة ممكن. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع ميم صاد عين، يقول في رسالته: دخلت أحد المساجد ومعي مصحف، ورأيت في المسجد مصاحف ذات طباعة واضحة، وقمت باستبدال مصحفي بواحد من تلك المصاحف الموجودة في المسجد، هل يحق لي ذلك أم لا؟
ليس لأحد يأخذ من أوقاف المسجد شيئا، لا من المصاحف ولا من غيرها، إلا إذا كانت موضوعة للتوزيع، إذا كان وضعها الواضع للتوزيع فلا بأس بذلك، إذا قال له الإمام أو المؤذن هذه للتوزيع فلا بأس. أما إذا كانت وضعت لينتفع بها المصلون والقراء في المسجد فليس لأحد يأخذ منها شيئا، ولا يضع بدلها ما هو دونها.
نذكر التعديل لو تكرمتم،
لأنه وقف على القراء في المسجد،
هذه ناحية،
ولأن وجود ما هو أصلح ينبغي يبقى للقاهي الذي أراده الموقف، فلا يأخذ الطيب ويدع ما هو دونه،
بارك الله
فيك، يبقى الطيب لأهل المسجد. نعم،
وحتى لا يخلو المسجد
كذلك هذا منه، حتى لا يخلو من المصاحف، لكن قد يقول أنا وضعت مصحف بدل المصحف.
لا، قصدي لا يخلو المسجد من المصاحف ذات الطباعة جيدة.
نعم، هذا مطلوب.
جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا سؤالا آخر ويقول: تعرضت لحادث سيارة وأصبحت الآن مقعدا لا أتحرك إلا بواسطة العربية، ولا أتحكم في السبيلين، ولا أستطيع السيطرة عليهما، كيف تنصحونني في الوضوء أو التيمم؟ جزاكم الله خيرا.
مثلك مثل صاحب السلس المستحاضة، عليك أن تتوضأ لوقت كل صلاة والحمد لله. إذا دخل وقت الصلاة تستنجي وتوضأ وضوء الصلاة وتصلي في الوقت حتى يأتي الوقت الآخر ولو خرج شيء منك، فاتقوا الله ما استطعتم. هكذا كل وقت تستنجي وتوضأ وتصلي على حسب حالك وتقرأ من المصحف، ولا حرج عليك في ذلك لأنك معذور.
جزاكم الله خيرا. المستمع عين ميم ألف سين من جدة، وذكر أيضا صندوق البريد 4351، له ملاحظات على البرنامج. يقول إنني ألاحظ أن بعض الحلقات تعاد، فلماذا هذا؟ هل يجيب سماحة الشيخ بشيء عن هذا؟
نعم قد تعاد، لأن البرنامج ليس عند قائمين عليه رصيد، فلهذا يعيدون بعض ما تقدم لما فيه من الفائدة، لأن بعض الناس قد يكون ما سمع من مضى أو سمعه ونسيه فيستفيد بدلا من تعطيل البرنامج وعدم إعلانه للمسلمين. والتكرار ينفع كثيرا، فإن المسألة قد تكون مهمة، فإذا كررت سمعها الإنسان مرة ثانية فتثبت فيها، وسمعها آخرون لم يسمعوها سابقا، فلا حرج في الإعادة ولا بأس ولا يستنكر ذلك.
جزاكم الله خيرا. بما تنصحون القائمين على البرنامج حتى لا يعاد البرنامج سماحة الشيخ؟
ننصح الجميع ونفسي أن يعد الآن، يعد كل منا ما يلزم حتى لا يحتاج القائمون على البرنامج إلى التكرار، ولكن مع الاجتهاد قد لا يتيسر، قد يفوت بعضنا القدرة على ذلك بسبب المشاغل، فإذا أعيد شيء من الدروس الماضية فلا حرج في ذلك، لأن هذا ينفع ولا يضر، بل فيه نفع كبير من الذين سمعوا سابقا والذين لم يسمعوا.
جزاكم الله خيرا. سؤاله الثاني يقول: هل تجب الزكاة في الراتب الشهري؟ وإذا كان جوابي بالوجوب فكم مقدارها؟ ومتى موعد إخراجها؟ وما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة عموما؟ وهذا سؤال آخر فيما يدوب.
نعم تجب الزكاة في الراتب إذا حل عليه الحول وبلغ النصاب، فإنه تجب فيه الزكاة. فإذا كان راتب الإنسان مثلا 1000 ريال يحفظه في صندوق أو في البنك، فإذا تمت السنة عليه زكاة، وهكذا الراتب اللي بعده وهكذا اللي بعده، كل ما تمت السنة على واحد زكاة. ضرب العشر في الألف 25، والنصاب للعملة السعودية الفضة 56 ريال، يعني الفضة هو ما يطاولها من القيمة، وفي الذهب 11.5 جنيه. فإذا بلغ الراتب هذا المقدار أو ما فوقه زكي. إذا كانت المبالغ تعادل 56 ريال الفضة أو أكثر من ذلك ففيها الزكاة في حال الحول. وهكذا الذهب إذا كان عنده ذهب يعادل 11.5 جنيه أو أكثر من ذلك، كل ما دار الحول لك وبعث.
جزاكم الله.
وهكذا العملات الأخرى كلها إذا حال عليها الحول زكيت ربع العشر إذا كانت تبلغ النصاب، والنصاب 11.5 جنيه 20 مثقال من الذهب أو 140 مثقال من الفضة، ما عادلها بالقيمة وجبت فيه الزكاة.
جزاكم الله خيرا. إذا جدولت الرواتب كيف تكون؟ لو ذكرت
يجدولها صاحبها بالشهر،
بالشهر
كل ما مضى شاء سنة على واحد ذكر. فإذا مر على راتب رمضان سنة كاملة في رمضان الآتي ذكر، وهكذا راتب شعبان، وهكذا راتب شوال، كل ما دارت السنة على راتب وجبت فيه الزكاة.
بارك الله فيكم. على الراتب نفسه أو على ما توفر منه؟
على الراتب الذي بقي حتى دارت على السنة، فإذا ما بقي فليتوفر منه.
أيوة.
إذا كان متوفر يبلغ النصف.
أيوة.
يبلغ 56 ريال من الفضة أو ما يعادلها، أو 11.5 جنيه من الذهب أو ما يعادلها.
يعني إذا كان يستلم 10,000 ريال وتوفر منها 5,000 ريال وبقيت هذه الخمسة لمدة سنة، فإنه يزكي على الخمسة؟
نعم يزكي الخمسة، لأن هي التي درى عليها الحول.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. يسأل عن الأموال التي تجب فيها الزكاة، وهذا سؤال عرض في حلقة الماضية.
نعم الأموال كثيرة تقدم في حلقة الماضية بيانها، فالذهب والفضة والعمل الموجودة كلها فيها الزكاة إذا بلغت النصاب، سواء دولار أو جنيه استرليني أو جنيه مصري أو دينارات أو غير ذلك، جميع العمل فيها الزكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحرمون، لأنها منزلة من جهة الذهب والفضة. وهكذا في الحبوب والثمار فيها الزكاة إذا بلغت النصاب وهو 300 صاع من صاع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الذرة والشعير والتمر والأرز وسائر الحبوب والثمار التي تدحر وتكال كالتمر والزبيب، و 300 صاع تسمى 5 أوسط لأنه يعني 60 صاع بصاع النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا الإبل والبقر والغنم وتسمى بهم الأنعام إذا كانت راعية ترعى في البر السنة كلها أو غالبها فإذا تجب فيها الزكاة. وهكذا عروض التجارة، يعني الأموال التي معدة للتجارة في البيع من السيارات أو الأراضي أو الأمتعة أو الأواني إذا كانت معدة للبيع وجبت فيها الزكاة إذا حال الحول عليها وبلغت قيمة النصاب.
جزاكم الله خيرا. إذا ارتحل الإنسان للنزهة في مكان ما أو بلد معين وأقام الصلوات منفردا طوال إقامته في ذلك البلد لتعذر إيجاد الجماعة، فهل عليه إثم في ترك الجماعة في هذه الحالة؟ وهل صحيح أنه لا يأخذ برخص القصر والجمع لأنه مسافر من أجل النزهة؟
السفر من أجل النزهة لا يمنع الأخذ بالرخص، هذا الصحيح. إذا سافر النزهة في الصحراء لأجل الراحة أو تمتع بالأعشاب والنعمة التي تكون من آثار المطر، هذا كله يسمى سفر النزهة ولا بأس أن ترخص في رخص السفر إذا كان الإقامة 4 أيام فأكل ثم ركعتين وإن ما بين الصلاتين لا بأس. أما إن كانت الإقامة أكثر من 4 أيام قد عزم عليها، والذي عليه جمهور أهل العلم أنه يتم يصلي 4، والواجب عليه إذا كان واحدا أن يصلي مع الجماعة وليس له الترخص، بل يجب أن يصلي مع الجماعة ويصلي معه 4. أما إذا كان معه آخر أو كان جماعة أكثر صلون فصلا وجماعة لا حرج عليهم. إذا كانت الإقامة 4 أيام فأقل قد عزموا عليها، أما إن كانت الإقامة أكثر من ذلك قد عزموا عليها فإنه يصلون 4 ويصلون مع الناس في الجماعة. أما إنسان لا يدري ما يدري عن الإقامة، ليس عنده يعني عزم، فهذا يصلي أبدا قصرا لأنه لا يعلم مدة الإقامة فهو في سفر. فإذا كان لا يدري يمشي اليوم يمشي غدا بعد غد ما عنده شيء يوجب عزما على مدة معلومة، مثلا إنسان يطلب رجلا في البلد لعله يدركه، له فصول ما دي متى تنتهي، له حاجة لا يدري متى تنتهي، هذا له حكم السفر ما دام في هذه الحالة ولو طالت المدة. فإذا صلى وحده صلى اثنتين، وإذا صلى مع المسافر صلى اثنتين، وإذا صلى مع المقيمين صلى 4، لأنه بحكم السفر، إلا إذا صلى مع المقيمين أو تغيرت النية بأن عزم بعد ذلك على الإقامة أكثر من 4 أيام فإنه بتغير النية وبحصول هذا العزم يصلي 4.
جزاكم الله خيرا. إذا كان الواقع أن زوجته معه وأطفاله،
ولو مع زوجته وأطفاله لا يتغير الحكم، بحسب الحكم معلق بنيتهما وعزمهما. لأنهم تبع.
نعم. وبالنسبة لصلاة الجماعة، إذا صلى بهم جماعة يكون قد أدى الواجب؟
ما يكون عذرا لهم، يصلوا وحدهم الحديث، يصلوا وحدهم، لكن يصلي مع الرجال ولا يكون عذرا يصلي بهم، يصلي مع الرجال في مساجد الله، يصلي معهم 4، لكن لو فاتتهم ولم يدركها مع الجماعة صلى في الكلمة. إذا كان على ما ذكرنا إما ليس له مدة معلومة فلا يجب أن يرتحل، أو له مدة معلومة لكنها 4 أيام.
هو يقول تعذر إيجاد الجماعة،
إذا ما وجد جماعة نحن
الحمد لله.
المهم إذا وجد الجماعة.
جزاكم الله خيرا. هل من الواجب أن يكتب الإنسان وصيته أثناء حياته حتى إذا لم يكن لديه الشيء الكثير؟ فكيف تكتب هذه الوصية وفيما تكون؟
إنما تكتب إذا كان له شيء يوصي فيه، أما إذا كان ما له شيء يوصي فيه فإنها الأكثر أولى. الحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يجوز أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصية مكتوبة عنده. فما حق مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه، أما إذا كان ما له شيء يسمعه فقير لكن إذا كان عنده مال يريد أن يوصي بالثلث أو بالربع أو بالخمس ينبغي له المبادرة فيكتب الوصية حتى لا يهجم عليه الأجل وهو لم يوصي.
جزاكم الله خيرا. هل يعتبر ترك السنن القولية والفعلية عقوبة يعاقب عليها الإنسان، خصوصا قيام الليل أو صلاة الوتر؟ فإنني في كثير من الأحيان أترك صلاة الليل والوتر، فهل علي شيء في ذلك؟
الصواب لا شيء عليه، الصواب أنها نافلة وبالتالي ينبغي ملاءمة عليها وعدم التساهل.
جزاكم الله خيرا. وبقية السنن القولية والفعلية
كلها نافلة. الفضائل 5: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر والجمعة في محل النبوة. أما سنة الضحى والتهجد بالليل والرواتب كلها نافلة.
جزاكم الله خيرا. هل من كلمة حول فوائدها الشيخ عبد العزيز؟ فوائد النوافل.
نوافلها كلام عظيم، فيها أجر عظيم. ويكمل بها ما ينقص من الفرض، وهي فائدة عظيمة. لصاحبها أجور عظيمة، حسنات كثيرة، ومع ذلك يجبر بها ما قد يقع من النقص في الفرائض.
جزاكم الله خيرا. كلمة أخرى أيضا أو ننتقل إلى رسالة أخرى؟ جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، هو عين عين شين، يقول: إنني تزوجت من بنت خالتي أخت أمي من الأب، وذلك منذ 2 سنين، وقد جاءتني أمي وعاشت معي مدة 2 شهر ثم عادت إلى البلاد، وكذلك زوجتي أرسلتها إلى أهلها لتلد عندهم، وبعد 1 شهر تقريبا من ذهابهم من عندي اتصل أخي من البلد ليقول إن أمي قالت له إنها أرضعت خالتي أي أختها أم زوجتي مع بنتها الذكر، فذهبت إلى البلاد لأجد أن أمي تقول نفس الكلام، ولكنها تقول ليست متأكدة كم رضعة أرضعتها حيث المدة طويلة، وقد سألت جدتي أم خالتي فنفت ذلك، وأنا منذ ذلك الوقت لم أقرب من زوجتي، وقد ولدت زوجتي ولدا عمره الآن 2 شهر، وقد ولدت زوجتي ولدا عمره 2 شهر، وأنا محتار هل أطلقها؟ وهل على والدتي إثم؟ وما هي الكفارة؟ وهل لي الحق لو طلقتها في شيء من الصداق الذي أعطيتهم إياه؟ أو هل لها نفقة أقوم بدفعها لها؟ أرجو إفادتي حول هذا الموضوع وحول هذه القضية، جزاكم الله خيرا.
إذا كانت الوالدة ليس عندها مرض من الرضاعات، هل 5 أو 3 أو 2 فليس عليك بأس، وزوجك معك والحمد لله. أما إذا كانت الوالدة عندها يقين أنها أرضعت أختها 5 أرضاعات أو أكثر، فإن هذا يوجب حينئذ أن تكون هذه الزوجة بنت أخت الأب، أن تكون هذه الزوجة التي أمها أرضعتها أمك تكون بنت أختك، تكون خالتك أخت الأب لأن أمك أرضعتها، فإذا أرضعتها 5 أرضعات صارت الخالة أخت الأب وصارت زوجتك بنت لأختك فيبطل النكاح. لو جزمت الوالدة بأن الرضاعة 5 وثبت أنها ثقة الوالدة ليس فيها بأس، فإن النكاح حينئذ يبطل بهذا الرضاعة، وعليك أن تفارقها، لكن ما دامت الوالدة عندها شك وليس عندها ضبط لعدد المرضعات فالحمد لله، زوجتك معك ولا حرج عليك والحمد لله.
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، هل من كلمة حول عدم التشويش على الأزواج بهذا الرضاع إذا نشب خلاف بين الزوجة وأم الزوج أثير موضوع الرضاع في حالات كثيرة، هل من توجيه لو سألتم؟
نعم، ننصح الأخوات في الله أن يحذرن كذبة الرضاع أو التساهل في الرضاع أو التشويش في الرضاع ما دامت المرأة ليس عندها ضبط لخمس رضاعات فلا ينبغي لها أن تكلف بذلك وتشوش على الناس. أما إذا كان عندها ضبط فالواجب أن تقوى الله تخرج من عندها، الله يقول ولا تكتبوا الشهادة. فإذا كانت رابطة يقينا أنها أرضعت فلانا خمس رضعات أو فلانا خمس رضعات أو أكثر فعليها أن تبين وأن تتقي الله، ولا يجوز لها أن تحدث بشيء ليس له أصل أو بالأوهام وعدم الضبط، كل هذا لا يجوز، فإن هذا يشوش على الناس ويضرهم بلا فائدة. ونسأل الله لجميع الهداية.
اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى برنامج من جمهورية مصر العربية، سوهاج أولاد طوق، وباعثة الرسالة إحدى الأخوات من هناك تقول: أم ممدوح، إنه علي أيام صيام من رمضان وكنت وما زلت مريضة ولم أستطع الصيام، وسبق أن أطعمت عن كل يوم مسكينا، وهذا لعدم استطاعتي الصيام لأنني أشكو من مرض في المعدة، هل يكفي الإطعام أم توجهونني إلى شيء آخر؟ تقول: إنه علي أيام صيام من رمضان وكنت وما زلت مريضة ولم أستطع الصيام، وسبق أن أطعمت عن كل يوم مسكينا، وهذا لعدم استطاعتي الصيام لأنني أشكو من مرض في المعدة، هل يكفي الإطعام أم ماذا؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
إذا كان المرض يرجى بره فإنه لا يكفي الإطعام، وعليك إذا عافاك الله أن تصومي. أما إذا قرر أطباء الطبيب المختص أو أكثر أن هذا المرض لا يرجى بره وأن معروف من جهة العادة أن مثل هذا يستمر فالإطعام كافي والحمد لله، مثل ما يطعم الشيء الكبير والعجل الكبيرة اللذان لا يستطيعان، فإنهما يطعمان عن كل يوم نصف صاع ويكفيهما، فهكذا المريض لا يرجى بره. حكم حق الشيخ الكبير والعزم الكبيرة في إزاء الإطعام عن الصيام.
جزاكم الله خيرا. الإطعام بالفلوس تسأل عنه؟
لا، في الإطعام بالطعام عن كل يوم نص صاع، يعني ثلاثة كيلو ونص عن كل يوم تقريبا. من التمر أو من الحنطة أو من الأرز من بعض من قوت البلد.
لو أطعمك المساكين في مطعم
كفى.
نعم، جزاكم الله خيرا.
ودتهم أو عشتهم
جزاكم الله خيرا. تسأل سماحة الشيخ وتقول: هل زيارة المقبرة جائزة للنساء أم لا؟ لأنني سمعت من خلال هذا البرنامج أنه لا يجوز، هل ما سمعته صحيح؟
نعم صحيح، إذا زيارة القبور رسول الله عن زيارة القبور عليه الصلاة والسلام، وإنما الزيارة للرجال أزور القبور فإنما توبوا الآخرة، أما النساء فلا هنا الزيارة، لا عن رسول الله زيارة القبور فلا يجلهن زيارة القبور، لكن يصلين على الجنائز مع الناس لا بأس، الصلاة مشروعة للرجال والنساء على الجنائز، فإذا حضرنا مع الناس يصلين على الجنائز في مسجد أو المصلى فهذا مطلوب، أما الذهاب إلى المقابر وزيارة القبور فهذا للرجال خاص.
جزاكم الله خيرا. هل تذكرون الناس بالحكمة في هذا لو تكرمتم شيخ عبد العزيز؟
الحكمة والله أعلم أنهن فتنة، فإذا أتينا زيارة القبور قد يحصل بها فتنة للزوار من الرجال وبسبب الاختلاط، ولأنهن في الغالب فجلات الصبر إذا تذكرنا أولادهن أو آباءهن أو أمهاتهن أو إخوانهن، فربما جزعنا وقل صبرهن وحدث منهن ما لا ينبغي من الرياح أو شق الثياب أو نقض الحدود أو التعري، فكان من حكمة الله منعهن من الزيارة سدا لباب الفتنة، حذرا مما يقع من ان يقع منهن ما لا تحمد العقبه. لعل هذا هو الحكمه والله اعلم.
الله اعلم، جزاكم الله خيرا. كأن حركة النساء مطلوب الإفلال منها سماحة الشيخ، هل توجهون الناس إلى شيء من هذا؟
نعم، الله تعالى جل وعلا يقول وقاروا الناء في بيوتهم. السنة لزوم البيوت وعدم التجول والخروج إلا من حاجة، لأن هذا من أسباب السلامة والعصمة والعافية، وخروج الأسواق والزيارات الكثيرة من أسباب الفتنة. فالأفضل للمرأة والخير والأجود لها لزوم بيتها وقلة الخروج إلا من حاجة.
جزاكم الله خيرا. كلمة للرجال حول هذا الموضوع أو لي الأمور
كذلك خيرا. الرجال نوصي الرجال بأن يحرصوا على توصية النساء بقلة الخروج والحرص على العلم من الخروج إلا من حاجة وفائدة، وإلا فينبغي تقليل الخروج ولا سيما للأسواق أسواق البيع والشراء، فإن ذلك قد يسبب فتنا كثيرة. وإذا خرجت فليكن معها امرأة صالحة أو أكثر حتى يتعاون على أسباب الستر والعافية وعلى البعد عن أسباب الفتنة.
شيخ عبد العزيز، هناك بعض الأغراض في إمكان الرجل أن يحضرها إلى المرأة وهي في بيتها، لماذا لا يقوم الرجال بمثل هذا؟
كذلك إذا تيسر ذلك فينبغي له أن يقوم مقامها وأن يحضر حاجتها حتى لا تحتاج إلى الخروج. لا ينبغي له الكسل، بل ينبغي له أن يقوم بمهمة، وينبغي لها هي أن ترضى بذلك وأن تقتنع حتى يكفيها المؤونة. الله
آمين، جزاكم الله خيرا. الواقع هذا الموضوع يحتاج إلى تنبيه باستمرار سماحة الشيخ، ولا سيما أنك ترى بعض الناس وعليهم سمات الصلاح يتجولون بنسائهم في المكتبات، في معارض الكتب، في معارض الأخمشة، والرجل في إمكانه أن يحضر هذه الأشياء، ولا أدري كيف يستحبون النساء.
الله يهديهم، الله يهديهم لنا ولهم الهداية والتوفيق.
آمين، جزاكم الله خيرا. إذا تنكرون مثل هذا الشيخ عبد العزيز؟
ندعو إلى ترك والحرص على عدم الخروج إلا من حاجة، عدم خروج المرأة إلا من حاجة لا يكفي فيها الرجل ويقوم مقامها في صورة
الله. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. الموضوع يحتاج إلى كثير من الأسئلة، لكننا نتركه الآن ونعود إليه إن شاء الله في مناسبات أخرى. سنستعرض هذه الرسالة من اليمن، باعثها مستمع مقيم في المدينة المنورة، يقول إذا نام الرجل عن صلاة الفجر ولم يستيقظ إلا في 9 صباحا هل يصلي أم ماذا يفعل؟ جزاكم الله خيرا.
نعم، متى استيقظ وجب عليه الإبتداء بالصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلي إلى الكرة، لا كفارة لها إلا ذلك. فالنائم عليه أن يحتاط لتنبيه أهل بيته حتى يوقظوه، أو بإيجاد الساعة المنبهة على الوقت حتى يستعين بذلك، ولا يتساهل، لا يجوز له التساهل، بل إما يكون هناك من يوقظه، وإما يستعمل الساعة التي يسمع صوتها عند ما يؤكده على وقت معين حتى يستعين بذلك على أداء ما وجب الله عليه من الصلاة في وقتها ومع الجماعة. ولا يجب التساهل بهذا الأمر، ولكن متى وقع شيء من هذا لأن نام ولو عنده ساعة، قد يكون ما سمع الساعة، قد يكون ما أيقظه وأهل ناموا أيضا، فالواجب إذا استيقظ أن يبادر بالصلاة. وقد وقع هذا في حق النبي عليه الصلاة والسلام، فقد وقع له مرات في أسفاره تأخروا في النزول ونزلوا في آخر الليل وناموا حتى ما أيقظهم إلا حر الشمس، وقد كان قد جعل من يقوم له الصبح، فنام أيضا المراقب وهو بلال رضي الله عنه. فالحاصل أنه لما استيقظ بادر بالصلاة، أمر بلال فأذن وتوضأ الناس صلى سنة الفجر ثم صلى بها عليه الصلاة والسلام. هذا هو المشروع، أن يبادر بالوضوء والصلاة من حين استيقظ، كما كان لو كان ناسيا نسي بعض الصلوات ثم ذكرها فإنه يبادر أيضا بفعلها، عملا بالحديث من نام عن الصلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ثم تلا سنة قوله تعالى أقم الصلاة لذكري.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.